أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال: المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصرفة، وهي أحق بصدق وصف الشهرة عليها. أيضا قبل أن نواصل البحث لا بأس بملاحظة هنا، لما قال في التمرينات يقول المنطقيون إن إنتاج الشكل الأول بديهي، فمن أي البديهيات هو؟ لا أدري، نحن الجواب أجبنا عليه
في الأول. هذه الأوليات لم تكن أوليات،
كيف؟
هذه لا يتخلف إلا وكذا.
نعم،
هذه ليست أولويات أو الأوليات.
نحن ماذا قلنا؟
كنا أوليات.
إيه نعم،
لكن هي مجربات أظن.
لا هذا أن المعلول لا يتخلف عن حلته من الأوليات، فقط يحتاج إلى تصور. يحتاج نعم، قد من خلال بعض الملاحظات نعم، أما هي يعني يمكن أن إذا تصورنا مجرد تصور معنى العلة ومعنى المعلول
هذا أوليات
نجزم. نعم، هذا يصدق عليه.
نعم،
نجم أنه لا يمكن أن يتخلى.
نعم.
أما هنا الخامس، يقول المنطقيون إن إنتاج الشكل الأول بديهي، فمن أي البديهيات هو؟ هنا من البديهيات الأولية، من البديهيات الأولية التي لا يمكن الاستدلال عليها. لذلك الشيخ جواد آملي في الكتاب الذي أشرنا إليه غير مرة في الصفحة 160 يقول: وقد استدلوا على بداهة وضوح الشكل الأول أيضا بأنه لو تصور أي شخص أن بإمكانه أن يرد هذا الشكل، فإن أي استدلال يقيمه ويأتي به سيكون نفسه في قالب الشكل الأول، كما ذكرنا مرارا.
نعم،
هذه قصة وعليكم السلام ورحمة الله، أي إن إبطال الشكل الأول بحاجة إلى الشكل الأول، وهذا يستلزم الدور الباطن. وعليكم السلام ورحمة الله. ملتفتين إن شاء الله. إذن نواصل الحديث، ووصل بنا الكلام إلى المشهورات. تقدم أن القضايا المشهورة هي القضايا الذائعة والمنتشرة والشائعة بين الناس عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة. هذا ذكرنا أنه عندما قال عند جميع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصة، سوف يأتي أن الشهرة تارة تكون مطلقة وأخرى تكون نسبية، عند قوم دون آخرين، عند طائفة دون أخرى. نعم، المتواترات واليقينيات التي مرت معنا هي مشهورات بالمعنى الأعم. لذلك قال أن المشهورات تنقسم إلى مشهورات بالمعنى الأعم ومشهورات بالمعنى الأخص. المشهورات بالمعنى العام هي تلك الشهرة بالمعنى العام، هي القضية الذائعة، والأوليات ذائعة، والحسيات ذائعة، والتجربيات كذلك. ولكن أما المشهورات بالمعنى الأخص، سبب شهرتها ليس مطابقتها للواقع، كما هو حال ماذا؟ الأوليات أو اليقينيات. سبب شهرتها كما ذكر أنها أولية ضرورية في حد نفسها وذاتها، وهي صادقة سواء أدركناها أم لم ندركها، لها واقعية، لها نفس أمرية سواء كان هناك مدرك لها أم ليس كذلك. أما المشهورات بالمعنى الأخص، وجودها وواقعيتها متوقف على تطابق الناس وعلى تعارف الناس، هذا هو واقعها. من دون ناس، من دون تعارف، لا توجد هذه القضايا، ولا نفس أمرية لهذه القضايا. لذلك يقول المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصرفة المحضة، وهي أحق بصدق وصف الشهرة عليها. لذلك ذكرنا هذا الإشكال في الدرس الماضي، أن المشهورات قسيم اليقينيات، فكيف به يقول مثل الأوليات والفطريات يجعلها من ضمن المشهورات؟ ولأن أن المشهورات التي هي قسيم اليقينيات هي المشهورات بالمعنى الأخص، لا المشهورات بالمعنى العام. وبالنسبة للأخوة ليس تشبيها بالأخفى، نعم قد من يستمع هذا الدرس ممن لم يقرأ بداية الحكمة نعم يقول أن هذا تشبيه بالأخفى، مثلا كما قرأنا في الوجود الذهني أنه الإشكال أنه يلزم من قولكم بالعينية أن يكون الشيء الواحد جوهرا وعرضا، الشجرة الذهنية جوهر بناء على العينية، لأن ما في الخارج جوهر فيكون ما في الذهن أيضا ماذا؟ جوهر، وهي باعتبار أنها قائمة، هذه الشجرة الذهنية قائمة في الذهن فهي عرض، لأن العرض هو ما هو ماهية إذا وجدت في موضوع. إذا صدق على شيء واحد ماذا؟ أنه جوهر وعرض، وهذا محال أن يصدق على شيء واحد أنه قائم في موضوع ولا قائم في موضوع. ماذا كان الجواب؟ أنه لا يوجد تباين ما بين الجوهر والعرض، بل التباين ما بين الجوهر وما يصدق عليه العرض، التباين ما بين الجوهر والكم والكيف والأين والمتى وإلى آخره. هنا كذلك التباين ما بين اليقينيات وما بين المشهورات بالمعنى الأخص لا المشهورات بالمعنى العام. لذلك هناك في بحث الوجود الذهني قال العرض يصدق على الأعراض التسع وعلى الجوهر الذهني، فالجوهر الذهني أيضا ماذا؟ عرض. كذلك المشهورات تصدق على هذه الأقسام التي سوف العاديات التي سوف يمر عليها مثل العاديات والخلقيات والتأديبيات وإلى آخره. هذه ماذا؟ التباين بين هذه الأقسام وما بين اليقينيات، ملتفتين إن شاء الله. لذلك يقول المشهورات بالمعنى الأخص أو المشهورات الصرفة وهي أحق بصدق الشهرة عليها. لماذا؟ لأنها أي المشهورات بالمعنى الأخص القضايا التي لا عمدة لها في التصديق، الذي يدعونا للتصديق بها ليس أنها ماذا؟ ليس أنها ضرورية في حد ذاتها، ليس لأنها لا ذات نفس أمرية، لا، وإنما الذي يدعونا للتصديق بها هو ماذا؟ التطابق. وتطابق الآراء متى يكون؟ بعد الاجتماع. هذه تطابق الآراء كما سوف نقف على الأقسام أنها كلها متقومة بالاجتماع، الآراء يعني ماذا؟ مجموعة بالاجتماع بعد الاجتماع. أما قبل الاجتماع إذا لم يكن عندنا مجتمع فلا يوجد واقعية لهذه الأقسام التي سوف نقف عليها. قال لأنها القضايا التي لا عمدة لها في التصديق إلا الشهرة وعموم الاعتراف بها، كحسن العدل وقبح الظلم وكوجوب الذب أي الدفع والدفاع عن الحرم عن الأعراض عن الكرامات، ذب يعني دفع، واستهجان إيذاء الحيوان لا لغرض، مستهجن أن تأتي إلى نمل لا يؤذيك وبعيد عن بيتك مثلا وتأتي لتنكل به، هذا مستهجن قبيح. فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها. لماذا أنت أحجك وأقول لك أن تنكيلك بهذا الحيوان أو هذه الحشرة مثلا مع أنها لا تؤذيك وبعيدة عن، أستهجن هذا منك وأدينك بهذا، لولا أن لها واقع هذه القضية التي أواجهك بها وأدينك بها وأشكل عليك بها، لولا أن لها واقع لما كان كلامي ماذا في محله. هذا ما هو واقعها؟ أنك تقر بما أقول، نحن مجتمع ماذا؟ توافقنا وتطابقت آراؤنا على أن من يفعل هذا الفعل نستنكره منه. أما إذا تغيرت الثقافة فعندما أقول لك أشكل عليك بهذا الإشكال أنه هذا مستهجن أن تؤذي حيوانا لا لغرض، لا ترى ولا تفهم لهذا الكلام معنى. لذلك مثلا نفرض في عوائد المسلمين أو الشرقيين أو العرب مثلا قضية مثلا بعض القضايا نفرض سابقا قضية العلاقات الاجتماعية والترابط الاجتماعي والألفة والمودة والتلاحم، هذه عند الغرب، يعني عندما تأتيني وتكون صاحب حاجة فأهب لنجدتك، هذه عند شعوب أخرى هذا النوع من البساطة والبدائية. لذلك قال: فلا واقع لهذه القضايا وراء تطابق الآراء عليها، بل واقعها ماذا؟ ذلك هو تطابق الآراء. إذا عدم هذا التطابق لا يبقى لهذه القضايا من صدقية. فلو خلي الإنسان وعقله المجرد وحسه ووهمه لم تحصل له أسباب الشهرة الآتي، فإنه لا يحصل له حكم بهذه القضايا ولا يقضي عقله أو حسه أو وهمه فيها بشيء، بمدح أو ذم، استحسان أو استهجان. لكن عندما نلتفت إلى هذه الثقافة الموجودة في مجتمعنا، وأن هناك اتفاق ووفاق وتطابق للآراء على مدح شيء أو ذم شيء، نعم عند ذلك يكون لهذه القضايا التي يدين الواحد منا الآخر بها يكون لها مصداقية ويكون لها مؤثرية أيضا. ولا ينافي ذلك أنه بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم. إذن الإنسان لو خلي ونفسه، نعم إذا قيل لك بدون أن يكون هناك ظلم وعدل مثلا، أنه الظلم الظالم مثلا، حتى الظالم كما سوف يأتي يتمنى أن يكون عادلا ويحب العدل ويعتبر العدل ماذا؟ صفة حسنة، لكنه لسبب أو لآخر ظالم. حتى الإنسان الذي يدمن الكذب، حتى الإنسان الذي يدمن الخطأ، هذا الإنسان الذي يدمن الخطأ والانحراف، إذا التفت إلى نفسه، إذا إنسان لفته إلى نفسه تجد أنه يقر، قل نعم أنا هذا كل مسلكي خطأ، وكل حياتي ماذا؟ خطأ، وكل تصرفاتي خطأ، لكن لمصلحة معينة، أن الناس في هذا الزمان لا يجدي معهم إلا الكذب، إلا الخديعة. ولا ينافي ذلك أنه بنفسه يمدح العادل ويذم الظالم، ولكن هذا غير الحكم بتطابق الآراء عليها، وليس كذلك حال حكمه بأن الكل أعظم من الجزء. يقارن أن حسن العدل وقبح الظلم وحسن الصدق وقبح الكذب ليس كمثل الكل أعظم من جزئه. لماذا؟ سوف يأتي خلال إجابته على إشكال أن القضايا الأولى الحسن والقبح هي مدركات العقل العملي. مثلا الكذب أحيانا قد يحسن الكذب، والصدق قد يقبح. الكذب قد يحسن مثلا، لنفرض أنك إنسان
تقي،
نعم أمثال ذلك، يعني لنفرض أن إنسانا مؤمنا، إنسانا لا يجوز التفريط بدمه، واستجار بك ويتتبعه ظالم يريد قتله، والتجأ إليه وسألك هذا الظالم فلان عندك، ماذا تقول؟
يقول لا.
إذا قلت نعم وتسببت في قتل وإيذاء هذا الإنسان، هذه شناعته. إذن بعض الأحيان، إذن هذه القاعدة، كل كذب قبيح ليست صحيحة، وكل صدق حسن ليست صحيحة. إذن هناك استثناء، وليس كذلك أنه الكل أعظم من جزئه إلا الكل الفلاني، فإنه ماذا؟ ليس أعظم من جزئه. اجتماع النقيضين ممتنع إلا النقيضين في البلد الفلاني أو عند الملة الفلانية أو في الدنيا لا في الآخرة. نجد أن هناك نحو من القضايا لا مجال للتخصيص فيه والاستثناء، أما القضايا التي محمولها الحسن والقبح يمكن الاستثناء فيها. إذن فهما نحوان مختلفان متباينان، وهذا سوف يأتي إن شاء الله الوقوف عليه. وليس كذلك حال حكمه، حكم الإنسان بأن الكل أعظم من الجزء كما تقدم، فإنه لو خلي ونفسه كان له هذا الحكم، سواء كان هناك مجتمع أو لا لم يكن هناك مجتمع، سواء كان هناك تطابق أم لم يكن هناك تطابق، فإن الكل أعظم من جزئه. وعلى هذا فيكون الفرق بين المشهورات واليقينيات، مع أن هذه جهة الاشتراك، مع أن كل منهما تفيد تصديقا جازما، هذا وجه ماذا؟ الاشتراك. أن المعتبر في اليقينيات كونها مطابقة لما عليه الواقع ونفس الأمر المعبر عنه بالحق واليقين، هذا ملاك ماذا؟ صدقها، أنها لها نفس أمرية، لها ماذا؟ نفس أمرية، لها واقعية، وواقعيتها هذه ليست مجعولة، واقعيتها ونفس أمريتها ليست مجعولة، مثل تطابق الآراء، أنها بسبب تطابق الآراء صارت كذا، صار إيذاء الحيوان لا لغرض مستهجنا. ليس أمر القضايا اليقينية كحال ماذا؟ القضايا التي تكون بجهل، مثل تطابق الآراء. لذلك والمعتبر في المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء عليها. متى تتوافق الآراء؟ بعد الاجتماع. وإذ لا هل يوجد اجتماع في الآخرة؟ مجتمع متكافل، هذا يخبز لهذا وذاك يخيط، لا يوجد، كما في بعض الآيات آتيه فردا، آتيه فردا، كل إنسان يأتي يوم القيامة فردا. لماذا؟ تلك النشأة ليست نشأة التكامل، نحن في نشأة التكامل، الإنسان الله فطره على الاستخدام، أيضا آية ليتخذوا بعضهم بعضا، ليس من السخر، من التسخير، الله سبحانه وتعالى سخر للإنسان ما في الأرض جميعا. لماذا؟ لأنه هذا الإنسان يريد أن يتكامل، ناقص يريد أن يتكامل، لوحده لا يمكن أن يتكامل، غذاؤه مركب ليس كغذاء الحيوان بسيط، لباسه كذلك ومسكنه. فلذلك لا بد من الاجتماع والتسخير من أجل أن يتكامل أفراد البشر. لذلك هناك قضايا، هناك قضايا تنشأ بسبب هذا الاجتماع، ولولا هذا الاجتماع لا وجود لمثل هذه القضايا، وهناك قضايا لها نفس أمرية سواء وجد اجتماع أم لم يوجد. اجتماع النقيضين ممتنع، هذا له نفس أمرية سواء وجد إنسان أم لم يوجد إنسان، سواء كان هناك اجتماع أم لا في الدنيا أو في الآخرة. لذلك إذ لا واقع لها غير ذلك، وسيأتي ما يزيد هذا المعنى توضيحا. ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذب، بل الذي يقابله الشنيع، وهو الذي، ما معنى الشنيع؟ وهو الذي ينكره الكافة أو الأكثر، ومقابل الكاذب هو الصادق. لماذا؟ وذلك لأن ملاك الصدق والكذب هو المطابقة، هو المطابقة للواقع، كما تقدم في تعريف الخبر أنه ما يصح فيه الصدق أو الكذب. متى يكون عندنا صدق؟ إذا كانت هناك مطابقة للواقع، إذن هناك واقع ثابت، هذا الخبر إن طابقه يكون صادقا، وإلا فهو كاذب. وبما أن هذه القضايا المشهورة بالمعنى الأخص لا يوجد لها نفس أمر ولا يوجد لها واقع ثابت، فلا يقال أنها صادقة أو كاذبة، بل كما ذكر يقال أنه شنيع وأنه هذا ليس بشنيع. ولذلك ليس المقابل للمشهور هو الكاذب، بل الذي يقابله الشنيع، وهو الذي ينكره الكافة أو الأكثر، ومقابل الكاذب هو الصادق. أقسام المشهورات، يقول بما أنه عرف أن المشهورات بالمعنى الأخص هي تلك القضايا التي تكون مجعولة، تكون ماذا؟ مجعولة. لكن هذه القضايا ليست على شاكلة واحدة، هذه قضايا متعددة، وسبب تعددها تعدد سبب وضعها. إذن هنا تقسيم المشهورات بحسب ماذا؟ بحسب منشأ وسبب وضعها. واضح إن شاء الله؟ لذلك اعلم أن المشهورات قد تكون مطلقة يتطابق عليها كل الآراء، وهي المشهورة عند الجميع، وقد تكون مقيدة محدودة نسبية، وهي المشهورة عند قوم دون قوم، كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلمين. التسلسل يعتمد عليه المتكلمون في إثبات وجوده تعالى، أنه لو لم تنتهي سلسلة العلل إلى علة لا علة لها للزم التسلسل، والتسلسل ماذا؟ باطل. وأقاموا الأدلة المتعددة لإثبات بطلان التسلسل. وتنقسم أيضا، إذن هذه قسمة أولى، أساس القسمة الأولى تقسيم المشهورات إلى مطلقة وإلى مقيدة. أساس القسمة عموم الاعتراف أو عدمه، فإذا كان هناك عموم اعتراف بالقضية فهي مشهورة مطلقة، وإلا فهي مقيدة. ثم يقسم المشهورات قسمة أخرى بناء على جهة أخرى، هي الجهة التي ذكرناها، وهي سبب الشهرة. ما الذي أدى إلى اشتهار هذه القضية وذيوع هذه القضية وتطابق الآراء على هذه القضية؟ قال: وتنقسم المشهورات إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة. هذا ماذا؟ أساس القسمة. قوله بحسب اختلاف أسباب الشهرة هذا بيان لأساس القسمة، وهي حسب الاستقراء للحصر. يمكن عد أكثرها كما يلي: الواجبات القبول. هناك قضايا كان سبب شهرتها أنه ماذا؟ نحن مضطرون ومجبرون على قبولها والتصديق بها، هذا سبب ماذا؟ شهرتها. بعض المشهورات كان سبب شهرتها وتطابق الآراء عليها أنه لا مجال ولا مناص من الإقرار والإذعان والتصديق بها، وهذا مثل الأوليات سبب شهرتها ماذا؟ أو اليقينيات سبب شهرتها أنها واجبة القبول، أنك ماذا؟ تفرض على نفسك، هي تفرض على نفسك بمجرد تصور طرفيها مثلا كما في الأوليات، تفرض عليك أن تذعن بها. ذلك وهي ما كان، أو الواجبات القبول وهي ما كان السبب في شهرتها كونها حقا جليا، فيتطابق من أجل ذلك على الاعتراف بها جميع العقلاء كالأوليات والفطريات ونحوهما، وهي التي تسمى بالمشهورات بالمعنى الأعم كما تقدم، من جهة ماذا؟ عموم الاعتراف بها. ما هو سبب عموم الاعتراف بها؟ أنها ماذا؟ أنها كما ذكر أنها حق جلي وواضح بديهي لا يخفى على كل أحد، لا يخفى على أي أحد إلا إذا اعترضته شبهة، واعتراض الشبهة لا يخدش بكونها واجبة القبول. ثم قال: التأديبات الصلاحية. يقول: هناك أيضا، هناك بعض في المجتمع الإنساني هذا المجتمع المتكافل، هذا المجتمع المترابط، المفروض لابد أن يكون المجتمع مترابطا، حتى وترابط المجتمع يؤدي إلى راحة وإلى تحقيق هذا الكمال الذي يصبو إليه الفرد، كما ذكرنا أن الإنسان الله خلقه لكي يصل إلى كمال مناسب لإنسانيته، والكمال الذي يناسب إنسانية الإنسان هو ذلك الكمال الذي يتناسب مع القوة التي انفرد بها الإنسان عما عداه من موجودات. ما هي القوة التي انفرد بها الإنسان وامتاز بها الإنسان عما سواه؟ القوة العاقلة، وإلا ماذا؟ الإنسان له نفس نباتية كما للأشجار، النفس النباتية غاذية نامية مولدة المثل، فلا يكون الإنسان فلا يكون الإنسان أو الموجود إنسانا بمجرد أن يكون له القوى النباتية الغازية والنامية والمولدة للمثل. لو قلت كل غاز نام مولد للمثل إنسان، فتكون النباتات والحشائش والأعشاب والأشجار تكون ماذا؟ إنسان. وكذلك ليس القوة الحيوانية، القوة الحيوانية هي الحس والحركة الإرادية، أيضا لا يمكن أن يقال كل حساس متحرك بالإرادة إنسان، وإلا هذا الفرس إنسان لأنه حيوان حساس، لأنه حساس متحرك بالإرادة وليس كذلك. إذن هناك قوة يمتاز بها الإنسان عما عداه. لا بد للإنسان لكي يكون إنسانا أن يحصل الكمالات المسانخة لهذه القوة، وإلا أكله وشربه ونموه وتغذيته وحركته هذا ماذا؟ وهذا لا لا نعم يحصل على كمالات مناسبة لهاتين القوتين، ولكن هذا ليس من حيث كونه إنسانا، بل من حيث كونه نباتا أو من حيث كونه حيوانا. والله أراد للإنسان أن يكون إنسانا، ولا يكون إنسانا إلا إذا اكتسب الكمالات التي تناسب هذه القوة التي ميزه بها عما عداه، وهي القوة العاقلة. هنا هذا المجتمع الإنساني المتكافل المترابط، هناك مصلحة عامة، هناك مصلحة عامة تفرض قضايا. إذن بعض القضايا المشهورة سبب شهرتها رعاية المصلحة العامة، فالإنسان الذي يقوم بفعل من شأنه أن يراعي المصلحة العامة هذا يمتدح، والإنسان الذي يخدش بذلك هذا إنسان يستحق الذم من الجماعة. إذن هناك بعض القضايا كان سبب ذيوعها وتطابق الآراء عليها هو ماذا؟ رعاية المصلحة العامة. ولولا وجود اجتماع، ولولا وجود مصلحة عامة، لما كان لهذه القضايا من واقع. لذلك يقول التأديبات الصلاحية، وتسمى المحمودات والآراء المحمودة، وهي ما تطابق عليها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها. المصلحة العامة تقضي من أجل قضاء المصلحة العامة للحكم بها، باعتبار أن بها هذه الآراء حفظ النظام وبقاء النوع. هذا المجتمع البشري، لذلك يقال أن المجتمع تعريفه ليس مجرد اجتماع، بل اجتماع لأمة. الأمة يقولون أن الأمة منشأها ومصدرها من أمة، أي قصدة، من أمة قصدة. لذلك يقال أن الأمة هي الجماعة البشرية التي تسير وتقصد هدفا واحدا. هذا الهدف الواحد لا يمكن أن تحققه الأمة من دون رعاية لما تراه مصلحة عامة. لذلك تجد أن تتوافق على آراء من شأنها أن تؤمن المصلحة العامة لهذه الجماعة، وبناء على هذا تمدح وتذم، بناء على هذا تثيب وتعاقب. لذلك يقول باعتبار أن بها حفظ النظام وبقاء النوع كقضية حسن العدل وقبح الظلم. ومعنى حسن العدل أن فاعله ممدوح لدى العقلاء، ومعنى قبح الظلم أن فاعله مذموم لديهم لدى العقلاء. وهذا يحتاج إلى التوضيح والبيان، فنقول إن الإنسان إذا أحسن إليه أحد إنسان آخر بأي شيء أحسن إليه، بفعل يلائم مصلحته الشخصية، فإنه هذا الإنسان الذي أحسن يثير في نفسه، في نفس المحسن إليه، الرضا عنه، فيدعوه هذا الإحسان ذلك إلى جزائه. وأقل مراتب الجزاء المدح، الشكر، أن يشكره شكرا لفظيا لا أقل، وأقل مراتبه المدح على فعله. وإذا أساء إليه أحد بفعل لا يلائم مصلحته الشخصية فإنه يثير في نفسه السخط عليه في قبال الرضا، فيدعوه ذلك إلى التشفي منه والانتقام. وأقل مراتبه، أي أقل مراتب التشفي والانتقام، ذمه وانتقاده على فعله. هذا بالنسبة إذا بالنسبة للمصلحة الشخصية، إنسان يسيء إليه عندي ردة فعل مختلفة، تختلف من شخص لآخر وتختلف بحسب الإساءة أيضا، وشخص ماذا يحسن أيضا لردة فعل، هناك مستويات متعددة للشكر، مرة يكتفى بالشكر اللفظي، مرة بالشكر العملي، أحاول بشتى الوسائل أن أرد له هذا الإحسان بمناسبة بطريقة أو بأخرى. هذا بالنسبة للمصلحة الشخصية، وكذلك الحال بالنسبة للمصلحة العامة. هذا الإنسان الذي يسيء للمصلحة العامة، الناس تنظر إليه بنظرة مختلفة بحسب ماذا؟ بحسب الإساءة. إنسان مثلا خالف الشارة الضوئية، ليس حكمه الإعدام. أيضا يخالف بحسب هذه المخالفة. وكذلك إنسان إذا أحسن للمصلحة العامة، كأنه وجد حصاد في الطريق فأزاحها عن الطريق، أما كما في الروايات إماطة الأذى، هذا أيضا لا يمكن أن نجعل له تمثالا، كالإنسان الذي مثلا يستشهد، كالإنسان الذي مثلا يقدم خدمة لأمن بلده لمجتمعه، كل بحسبه، كل بحسب ما يقدمه. ولكن هناك بين المجتمع هناك ردة فعل لمن يحسن إلى المصلحة العامة ولمن يسيء. وكذلك الإنسان يصنع، إذا أحسن أحد بفعل يلائم المصلحة العامة من حفظ النظام الاجتماعي وبقاء النوع الإنساني، فإنه يدعوه ذلك إلى جزائه. هذا الفعل يدعو الإنسان لجزاء ومكافأة هذا الإنسان المحسن للمجتمع، وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه. وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح، صحيح لا يعود مباشرة، لا يعود ماذا مباشرة، ولكن في النهاية أنا عندما أي إنسان يحسن للمجتمع وللمصلحة العامة هذا ماذا يجر علي نفعا، صحيح لم يحسن إلي مباشرة كشخص، ولكن بأسلوب غير مباشر أي إحسان وأي رعاية للمصلحة العامة هي رعاية ماذا لمصلحتي الشخصية أيضا، لأنه إذا اختلت المصلحة العامة هذا يجر ماذا ضررا على الأفراد. وعلى الأقل يمدحه ويثني عليه، وإن لم يكن ذلك الفعل يعود بالنفع لشخص المادح، وإنما ذلك الجزاء لغاية حصول تلك المصلحة العامة التي تناله بوجه. لذلك حتى في بعض الأمثلة الشعبية، إذا كان جارك بخير فأنت بخير، إذا كان جارك بخير فأنت ماذا بخير، مع أن جارك الذي مثلا وفق تجارة رابحة لا تتوقع أنه يأتي إليك ويقول لك خذ ربع ما ربحت، ولكن تشعر أن جارك عندما يوفق لا أقل مثلا، تحسبها أنه لا أقل لا أقل، إذا كان جارك ميسورا لا يأتي ويقترض منك مثلا، يزاحمك في مالك مثلا، أو لا، إن لم أفكر بهذه الطريقة أقول نعم إذا لا سمح الله أصبت بضائقة عندي من ألجأ إليه مثلا، أو لا أقل إذا كان جاري بخير من ناحية اقتصادية سوف يعلم أبناءه، يثقف أبناءه، يربي أبناءه، أما إذا لم يكن كذلك سوف، لذلك الفقر إذا دخل الفقر مكانا قال للجهل اتبعني، قال للجهل ماذا اتبعني، والجهل يولد مشاكل متعددة، انحرافا، جريمة. على كل، وإذا أساء أحد بفعل لا يلائم المصلحة العامة ويخل بالنظام وبقاء النوع، فإن ذلك يدعو إلى جزائه بذمه على الأقل، لا قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ وإن لم يكن يعود ذلك الفعل بالضرر على شخص الذام، وإنما ذلك لغرض دفع المفسدة العامة التي يناله ضررها بوجه. لذلك قال بعض الروايات أنه من أصبح وأمسى ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وعلى وقوله صلى الله عليه وآله مثل المؤمنين أو المسلمين في توادهم وتكافلهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. واقعا هذه عظمة الإسلام وهذه الإنسانية بأعلى درجاتها، أن إنسان يتألم عندما يرى إنسانا لا يعنيه مثلا، لا تربطه به لا قرابة ولا جغرافيا ولا إلى آخره. وعلى كل عاقل يقول، وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم، لماذا؟ لغرض تحصيل تلك الغاية العامة. هناك واقع، هناك مصلحة نشأت بفعل ماذا؟ الاجتماع، للحفاظ على هذه المصلحة وهذه الغاية لا بد من تقنين تشريعات تحافظ عليها وتحول دون ماذا؟ تفريط بها. فيقال بحسن العقل بحسن العدل وقبح ماذا؟ الظلم، من أجل أن لا يبغي أحد على أحد، لأن في هذا خلل للنظام، وبالتالي تفريط بالمصلحة العامة، والتفريط بالمصلحة العامة يؤول ويؤدي إلى تفريط بالمصالح الفردية والشخصية. والإنسان فطر على حب ذاته. وكل عاقل يحصل له هذا الداعي للمدح والذم لغرض تحصيل الغاية العامة، وهذه القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء من المدح والذم لأجل تحصيل المصلحة العامة تسمى الآراء المحمودة أو والتأديبات الصلاحية، وهي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء. إذن لولا المجتمع والاجتماع وتطابق الآراء لما كان لهذه القضايا نفس أمرية وواقع. وسبب تطابق آرائهم شعورهم جميعا بما في ذلك من مصلحة عامة، وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعدلية. إن شاء الله مطروح في محله أن الأشاعرة نفوا أن يكون الحسن حسن الفعل وقبحه يدرك من حيث هو من دون تحسين من الشارع أو تقبيح من الشارع. يقولون أن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه الشارع، يعني هذا الفعل من حيث هو وبغض النظر عن رأي الشرع فيه لا يمكنني أن أدرك حسنه أو قبحه. هذا الفعل قبل أن يدلي الشارع برأيه فيه من حيث الحسن والقبح لا يمكننا ماذا؟ أن ندلي برأينا، أن نقول هذا إنسان كذب، إنسان خدر، إنسان خان، إنسان إلى آخره. فلو سئلنا هذا الفعل هل هو قبيح نقول لا ندري. إذا كان الشارع يقول أنه قبيح فيكون قبيحا، إذا لم يقل أنه قبيح فهو ليس بقبيح. هذا ما ينسب إليهم، بخلاف العدلية من المعتزلة والإمامية الذين يقولون لا، يمكن للعقل أن يدرك حسن الفعل وقبحه، ليس على يعني أنه كل فعل، ليس كل ماذا فعل قد يشتبه الإنسان، ولكن في الجملة نعم هذا الإنسان الذي مثلا يقال أنه، لنفرض أن شخصا عرض عليه هذا العرض، أنك إذا كذبت تأخذ 1000 درهم وإذا صدقت تأخذ نفس المبلغ، نفس المبلغ، ولا يمكن أن تتعرض لعقوبة فيما لو صدقت أو كذبت. ماذا يختار العقلاء؟ يقولون أنه نعم، إذا لم يكن، إذا الجائزة نفس الجائزة، الهدية نفس الهدية، ولا يوجد أي ضرر، أنه إذا صدقت صحيح تأخذ 1000 دينار ولكنك سوف تتعرض لعقوبة. ده نفس الشروط، تجد أن الإنسان يميل إلى الصدق. ذاك يقول إذن هذا، وهذا هو معنى التحسين والتقبيح العقليين اللذين وقع الخلاف في إثباتهما بين الأشاعرة والعددية، فنفتهما الفرقة الأولى الأشاعرة وأثبتتهما الثانية العددية. فإذ يقول العدلية بالحسن والقبح العقليين، وماذا تريدون بالحسن والقبح العقليين؟ هل عقلية الحسن والقبح كعقلية اجتماع النقيضين وارتفاعهما؟ أنتم تقولون أن الحسن والقبح عقليان، الحسن الصدق حسن والكذب قبيح، واجتماع النقيضين ماذا؟ ممتنع. ماذا تقولون في هذه القضايا؟ والكل أعظم من الجزء، أيضا ماذا؟ أمر عقلي. هذه عقلية وهذه عقلية وهذه وهذه، الأمثلة الأربعة إذا كانت كلها عقلية وهي سواء في العقلية، لماذا يمكن أن يستثنى بالحسن والقبح؟ فنجد أنه الصدق حسن إلا إذا استلزم ضرر، الكذب قبيح إلا إذا استلزم ماذا؟ مصلحة. أما هل يمكن أن يقال اجتماع النقيضين ممتنع إلا إذا؟ لا يمكن. اجتماع المثلين إلا إذا؟ لا. الكل أعظم من جزئه إلا إذا؟ إذن كيف تقولون أن الحسن والقبح عقليان؟ يقول هذا خلط ما بين العقلين النظري والعملي، مدركات للعقل ماذا؟ في النفس الناطقة يقسمون العقل إلى نظري وإلى عملي. الجزء الخامس من المنظومة صور إن كان قريبا. هناك هذا الأحمر فوق أحسن. إذن النفس الناطقة لها قوتان، قوة العقل العملي وقوة ماذا؟ العقل النظري، وهذا مطروح في محله في الأبحاث، أبحاث علم النفس الفلسفي. ذلك غرر في العقل النظري والعقل العملي في الجزء الخامس من المنظومة السبزواري بتعليقات الشيخ حسن زاد آملي، صفحة 163. لذلك السبزواري في منظومته يقول للنفس قوتان، للنفس الناطقة عقل نظري وعملي انتشأ فعبري، علامة عمالة، علامة يعني العقل النظري، عمالة العقل ماذا؟ العملي. فالمبتدا يعني العقل النظري لأربع مراتب قد صعد له، 4 مراتب الأخوة الذين درسوا البداية. أولا مرتبة العقل الهيولاني، ثم العقل بالملكة، ثم العقل بالفعل، ثم العقل المستفاد. هذه مراتب ماذا؟ العقل النظري، العقل ماذا؟ النظري. وعمالة، فالمبتدا يعني الأول الذي هو عقل النظري لأربع مراتب قد صعد إلى آخره. ثم يقول وكذلك العقل العملي، هنا مراتب العقل العملي، تجلية تخلية وتحلية، مراتب العقل العملي 4، التجلية والتخلية والتحلية. هذا الإنسان الذي يريد أن يترقى في مراتب العقل العملي لابد أن يجتاز مراحل. أولا التجلية يعني الظاهر، أن يحسن ماذا؟ الظاهر، الظاهر أنك تلتزم بالشريعة، وفي الداخل قد تصلي وتصوم، ولكن كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. لكن هنا إنسان يريد أن يلتزم، أن يستقيم عمليا، لم يكن يصوم، فلا بد أن يصوم الصوم الفقهي، هذا ماذا؟ التجلية. ثم بعد ذلك التخلية، أولا ضبط الظاهر وفق مقاييس الشريعة، ثم بعد ذلك يريد أن يدخل إلى الباطن ليصبح صومه بعد أن كان ظاهريا يصبح صوما ماذا؟ باطنيا، أن تصوم جوارحه، تصوم عينه، أذنه، لمسه إلى آخره، إلى أن يترقى في الصوم صوم خواص الخواص، وهو أن يصوم عما سوى الله. هذا صوم الكبريت الأحمر من الناس. يقول تجلية تخليا، انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.